نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا
نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجمة شوية هي أمور.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا العظيم فاعلم. هذا البرنامج الذي نريد أن نعلم جميعا كيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة بين العالمين، والله سبحانه وتعالى جعله قدوة لنا جميعا، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الآية آخرها يبين أن الأسوة برسول الله فرض، لا بد أن نقتدي به، لأنه ليس للتخيير، فالذي سيختار معناها أنه لا يرجو الله ولا يرجو اليوم الآخر. أما من كان يرجو الله واليوم الآخر فهذا الذي طلب منه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أشرنا كثيرا، فإن حديثنا عن خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم بحر لا يدرك ساحله، ولكننا نجتهد قدر طاقتنا وبشريتنا في الاغتراف من هذا اليم، يم الأخلاق التي كان عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث هذه المرة إن شاء الله عن خلق من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو خوف النبي على أمته من النار. خوف النبي على الناس من النار، خوف النبي على الناس من النار. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن الخزي يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على الناس، وقد وصفه الله بذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتعب لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكان يعز عليه عنة الناس وتعبهم، وإن هان عليه تعبهم في الدنيا لكن لا يهون عليه تعبهم في الآخرة، فهو الذي يريد رحمتهم عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي جاء رحمة وجاء نورا وهداية. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على الناس، هل يحرص الناس على أنفسهم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا علينا، فهل سنحرص نحن على أنفسنا؟ سيظهر ذلك من خلال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن عبد الله وعن أبيه عمرو رضي الله عنهما، والحديث عند الإمام مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الأصنام أنها أضلت كثيرا من الناس: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني من عصاني ألتمس منك هدايته والمغفرة له. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قول عيسى عليه الصلاة والسلام الذي ذكره الله تعالى في القرآن لما قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني لن تغفر بضعف، وإنما ستغفر بعزة وبحكمة، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الجميل أن أحد الأعراب وهم أهل لغة وبيان وفصاحة وبلاغة سمع مسلما يتلو هذه الآية وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. يعني بسرعة تظن أن هذه تمشي مع هذه. فقال الرجل ليست كهذا، والرجل لم يكن يحفظ القرآن، قال ليست كهذا، راجعها. فراجعها فإذا هي وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني لم يغفر عن ضعف، عن ضعف، لم يغفر عن حاجة، لم يغفر عن ذل لأحد، وإنما غفر بعزة وبحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام تلا الآية التي قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي قالها عيسى وذكرها الله عنه في القرآن الكريم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بعدما قرأها رفع يديه. لماذا رفع يديه؟ لأن كل نبي خد موقف من أمته. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع مع أمته؟ رفع يديه ودعا وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى. لماذا؟ يعني يريد أن يقول لربه سبحانه وتعالى العصاه يا ربي، العصاه ماذا ستفعل فيهم، لا أريد أن تدخل العصاه النار، لا أريد أن يعصيك الناس فيدخلوا النار. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، يعني يا رب اغفر لأمتي. فقال الله سبحانه وتعالى لجبريل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. اسأل يا جبريل، اسأل النبي محمد وقل له ما يبكيك. خلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عن جهل كما نسأل نحن عن جهل، إنما حتى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جبريل جاءه وقال له إن الله يسألك وهو أعلم، يعني عالم لكن تكلم. وهذا بيبين أن ربنا خلقنا لنتناول الأسباب ونتعامل معها، ولو أراد الله أن يلغي الأسباب للغى أسباب الدنيا ولا لغى كل شيء من العبادة وأدخلنا الجنة، خلقنا وأدخلنا الجنة، إنما أراد الأسباب سبحانه وتعالى، أراد الأسباب، ومن الأسباب العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أمتي أمتي وبكى وهو رافع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى، ورفع اليدين من أدب الدعاء، فدعا وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وهو وربك أعلم، وربك يا جبريل أعلم، يعني عالم بهذا الذي يحدث، فسأله ما يبكيك. فأتى جبريل إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد ما يبكيك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله في إبراهيم وفي عيسى عليهما الصلاة والسلام. فرجع جبريل إلى ربه فقال له ربنا سبحانه وتعالى قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله أكبر، كلام في غاية الجمال. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. النبي رفع يديه اللهم أمتي أمتي وبكى، خايف على الأمة، مشفق على الأمة. مشفق عليها من إيه؟ من النار. خايف على الأمة من النار، من المعاصي التي تذهب بهم إلى النار. فبعد ما ذهب جبريل ورجع والله أعلم، يعني يعلم كل ما يحدث، قال يا جبريل قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، ما تزعلش. يعني انظروا إلى حنان الله عز وجل على رسوله وعنايته به ورحمته وشفقته عليه، كما هو شفيق على الأمة، كما هو شفيق على الأمة. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فين الإرضاء؟ طبعا الحديث ده إنا سنرضيك في أمتك اللفظ ده يشبه قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب فين الرضا والعطاء اللي أرضى الله به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان جالسا يوما مع أصحابه، كان حوالي 40 واحد جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا: نعم. فقال: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ها، الربع الأكثر ولا التلت؟ الربع الأكثر ولا الثلث؟ الربع عشان فيها أربعة، لكن هي واحد على أربعة، فالثلث أكثر من الربع، ولو قسمنا البرتقالة أربع تربع غير لما نقسمها ثلاث أثلاث، فالثلث أكبر من الربع. فقال: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. فقال لهم، يعني لا الربع ولا الثلث: إني لأرجو الله، وهذا رجاء مقبول ومستجاب عند الله عز وجل، إني لأرجو الله أن تكونوا نصف أهل الجنة، اللهم لك الحمد، اجعلنا من أهلها ولا تعذبنا قبلها، يا ذا الجلال والإكرام. نصف أهل الجنة، الأمم كلها تأخذ النصف في الجنة، وأمة النبي محمد تكون نصف أهل الجنة برجالها بنسائها. إذن الله عز وجل أرضاه: إنا سنرضيك في أمتك. ومن إرضاء الله أيضا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل له الأرض كلها مسجدا وطهورا، ومن إرضائه أيضا أنه أحل له الغنائم، ومن إرضائه أيضا عليه الصلاة والسلام إنه جعل لأمته غير الأمم كلها على العمل اللي عملوه من قبلنا أجرين. خلي بالنا من الجزئية دي، الأمم كلها اللي أسلمت لله سبحانه وتعالى ربنا سيعطيها على عملها أجر، وسيعطي أمة محمد على نفس العمل ضعف الأجر. إزاي الكلام ده؟ يعني في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى مثل حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم قبلها برجل استأجر أجراء وقال لهم: تعملون لي من الصباح حتى الظهر على دينار، تعملون لي من الصباح حتى الظهر بدينار. قالوا: نعم. فاستأجر أجراء وقال لهم آخرين: تعملون لي من الظهر حتى العصر على دينار. قالوا: نعم. خلاص متفقين ومتراضين. فقال وجاء بأناس أو أجراء آخرين وقال لهم: تعملون من العصر إلى المغرب على دينارين. قلنا: نعم. فقال الأولون: عملنا نفس العمل وهم أقل منا في الزمن، وتعطيهم على نفس العمل دينارين. فقال: هل بخستكم شيئا مما اتفقنا عليه؟ قالوا: لا. قال: خلاص، ذلك فضل أعطيه من أشاء. فهذا مثل هذه الأمة التي جاءت آخر الأمم، مدتها أقصر الأمم، ومع ذلك يعطيها الله سبحانه وتعالى على العمل الذي عمله من قبلنا أجرين. إذن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة أرضى الله النبي فيها. فهل سنرضي ربنا؟ هذا كلام عن الأمة في الإجمال. ومن هذه الأمة من سيدخل النار، ومن هذه الأمة من سيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. فلذلك لا نريد أن نتكل، وإنما نريد أن نقابل الكرم بالكرم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرضاه الله تبارك وتعالى في أمته لأنه يبكي من أجل الأمة، يخشى عليها من النار، ولأنه يخشى عليها من النار دعاها إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى النبي لما جاء إلى الأمة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه والحديث أيضا في صحيح مسلم وعند غيره، يقول أبو هريرة لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم عذاب الله، خوفهم من عذاب الله، اجعلهم يلجؤون إلى التوحيد، ادعوهم إلى التوحيد، وأنذرهم أنهم إن لم يوحدوا الله فإنه سيدخلهم النار خالدين فيها، وأنذر عشيرتك الأقربين. ابدأ بالأقربين، يعني ما ينفعش الواحد يمشي يدعي الناس في الشارع وفي الأماكن الأخرى ويترك أهل بيته، يترك أهل بيته بلا دعوة وبلا تعليم. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى يقول للنبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قبل أن تخرج إلى نساء المؤمنين كلم نساءك وبناتك في بيتك. ده منهج، ده منهج. لما نزلت الآية وهي وأنذر عشيرتك الأقربين دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، دعاهم، قال لهم يعني لو أرأيتم أو لو حدثتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. فقال لهم إني لكم من الله نذير مبين، أنا جاي أنذركم وأنذر عشيرتك الأقربين. في الحديث الذي معنا اللي هو حديث الإمام مسلم لما دعا الناس وجمعهم قال أبو هريرة فعم وخص، يعني كلم ناس في عمومهم وكلم ناس بخصوصهم، فعم وخص وقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم قبيلته، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب فخذوا المجموعة اللي هو منها مباشرة، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، كل شوية يخص 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 إلى أن وصل إلى فاطمة، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني قرابتي منكم لن تنفعكم عند الله بشيء. فالتمسح بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو بقرابة، ولو بقرابة، فما بالك يعني اللي هيتمسح عند قبره ولا اللي هيتمسح بمجرد كلام، لن يغني عنه ذلك شيئا إلا أن يعمل. أنقذوا أنفسكم من النار، وإنقاذ النفس من النار يكون بعد توحيد الله عز وجل بطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. الإنقاذ من النار يكون بطاعته فيما أمر وأن ننتهي عما نهانا عنه وزجر هو ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا رحما سأبلها ببلالها، يعني كل اللي هتستفيدوه مني إذا لم تسلموا، إذا لم توحدوا ربكم، كل اللي هتستفيدوه مني إني بيني وبينكم رحم سأبلها ببلالها أو ببلالها، الاثنين صح، يعني أصل هذه الرحم بالوصل الذي ينبغي وما فيش بيني وبينكم أي شيء آخر. يفرق الله بيني وبينكم بالموت ويفرق بيني وبينكم يوم القيامة بعدم إيمانكم، إذن لا أغني عنكم من الله شيئا. فاللي راكن على حاجة وما بيعملش يريح نفسه من هذه العقيدة، اللي خلقنا الله لنعمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى إذن المسألة مسألة عمل. اللي عايز يتمسح في واحد يقول يا فلان أنا هبقى يعني بخلي بالك مني، فيش حد بيخلي باله من حد. كل حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي يوم القيامة، وكل الناس يقول نفسي نفسي، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته اللي هي الزوجة وبنيه وأولاده، محدش هيعرف حد، فكل واحد يعتمد على نفسه ويشد حيله يعمل. فخلقنا الله سبحانه وتعالى للعمل والعبادة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص علينا، ولأنه حريص علينا وخايف علينا من النار، فعليه الصلاة والسلام أمر بالدعوة وإنقاذ الناس من عذاب جهنم، أمر بالدعوة. ولذلك في الحديث عند الإمام مسلم حديث أيضا سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الناس يوما أو كان مع الناس يوما فقال لهم، معه راية، راية المسلمين اللي هي العلم، وقال لأعطين هذه الراية غدا رجلا، يعني اللي هياخد الراية ده هو القائد، لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله عليه، يعني هيروح يحارب وربنا هيفتح عليه وهينصره. الفتح ده مش لازم يكون يعني انتصار بالسيف، قد يكون الفتح ان الناس تسلم معه، وده اعظم الفتح. الرسول ما جاء لم يأتي ليقتل الناس، وانما جاء رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. قال لأعطين الراية او لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله عليه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تخيلوا لو احنا اللي موجودين مع الناس دول ساعتها، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الراية دي بكرة هياخدها رجل، الرجل ده ربنا هينصره وهيفتح عليه، الرجل ده يحبه الله ورسوله، يحبه الله، شوف ان ربنا يحبك يعني راضي عنك يعني مش هيعذبك، فاللهم احبنا يا ذا الجلال والإكرام. رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، بكرة هنشوف. طيب يبقى إذن لسه الليلة جاية، الناس باتوا الليلة ديت كما يقول سهل بن سعد رضي الله عن الجميع، يقول فبات الناس يدوكون، بات الناس تفرك تفكر مين يا ترى صاحب هذه البشرى، مين اللي هيكون بكرة حامل هذه الراية. ولذلك الموقف هتشوفوه يعني فيه طرفة شوي. فلما جاء الغد حصل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، بقى جه الناس بقى بتتعرض له، كل واحد نفسه يقول له خد انت الراية خد انت الراية، ولانهم كلهم اخيار ما شاء الله اخيار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ حسمت. فقالوا إنه يشكو عينيه، عينيه بتوجعه، يعني شوف حد غيره، اختار حد مننا، معناها كده إنه يشتكي عينيه، يعني عينيه بتوجعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إليه، يعني برضه مصمم، فأرسلوا إليه هاتوه، طب دعنيه وجعاه. فجاء علي رضي الله عنه فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه، بصق يعني حط له قطرة، بس القطرة دي مش من الإزازة، قطرة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وريق النبي طاهر ومطهر ومبارك، وكل أثر النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وهذا خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك مثله وبعده عليه الصلاة والسلام. هذه خصوصية، يعني لا يظن أحد منا أن لو عنده ولد مريض ولا عينيه بيشتكي منها أنه يحط من ريقه في عينيه على طول هتلتهب، اوعى تعملها. لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه، خلي بالك من اللي جاي، ودعا. بصق لأسباب الدعوة عشان ربنا يأتي بالشفاء. عشان كده احنا لما بنروح للدكتور بناخد بسبب، طيب والدعاء سبب، لازم نجمع بين السببين. نذهب الى الطبيب ونلتمس عنده الدواء ونقول اللهم انفعنا بهذا الدواء، اللهم اشفي، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. عايزين دايما كل ما نيجي نعمل حاجة وناخد بالاسباب نطلب من الله العون والمدد والبركة، لا مدد الا منه سبحانه وتعالى. سيبك من مدد يا فلان، دي هتتعب نفسك فيها على الفاضي، لكن اطلب من ربنا الشفاء والبركة. النبي عليه الصلاة والسلام قدوة. تفل في عينيه، او في الرواية بتقول بصق في عينيه، هو التفل يعني وضع الريخ في عينيه علي، ودعا يقول فقام من وجعه، او فبرأ كأن لم يكن به وجع، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، كأنه ما حصلش في عينه حاجة خالص. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خد بالسبب اللي ربنا أباحه له، له هو خاصة، أن وضع ريقه في عيني علي، وأخذ بالسبب الآخر دعا الله. فاكرين في القصة الأخرى لما جاء شاب يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا؟ عارفين النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ حاوره وأقنعه، أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأختك؟ أرضاه لعمتك؟ أرضاه لخالتك؟ لغاية ما الشاب قال لا والذي بعثك بالحق، لا أرضاه لا لأمي ولا لبنتي ولا لأختي ولا لعمتي ولا خالتي. قال له فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعمتهم ولا لخالتهم. الشاب اقتنع وحسن المسألة إيه؟ زي ما تخص الناس تخصه. فثم دعا النبي وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه، اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واهد قلبه. فقام الشاب من أمام النبي صلى الله عليه وسلم وليس شيء أكره على قلبه من الزنا. الله أكبر. الأخذ بالسبب والدعاء، الأخذ بالسبب والدعاء. أنت جالس تصلح بين اثنين، اصلح بينهم، اصطلحوا او قربوا يصطلحوا، قل يا رب اللهم ان هذا جهدي ونسألك التوفيق ونسألك البركة ونسألك السداد. لابد. النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عيني علي ودعا، فبرأ يعني برأ علي في عينيه، برأ كأنه حتى كأنه لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، قال له خذ الراية دي واذهب إلى خيبر. خيبر دول مين؟ اليهود. روح لليهود، اليهود معاكسين، روح لهم. فسيدنا علي رضي الله عنه بيسأله بيقول له يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يعني أنا رايح معايا جيش اهو، أقاتل الناس دي اليهود حتى يكونوا مثلنا؟ يعني أظل أقاتل أقاتل اللي يقتل يقتل والباقي يضطر الى الدخول في الاسلام ويبقوا مسلمين زينا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له شوف الجواب هيكون ايه. قال عليه الصلاة والسلام انفذ على رسلك، روح كده امشي على مهلك بالراحة، ما تروحش مندفع، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ساحتهم يعني المكان، اوسع مكان فيه الدور والبيوت بتاعتهم، يقف بجيشك في مكان براح جنب دور الدور اللي لهم بيوتهم. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم اسمع، ثم ادعهم الى الاسلام. طب وبعدين؟ واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. قل لهم لما تسلموا حق الله ايه المطلوب منكم، مش حقنا احنا، قل لا اسألكم عليه اجرا، لم نسألكم اجر. يعني لو يهود بلد معينة اسلموا تظل اليهود برؤسائهم بديارهم كلهم على وضعهم وحالهم غير انهم اسلموا، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. يعني إذن المسألة سهلة وبسيطة. هو ده التجديد في الخطاب، ان احنا نترفق بالناس، ندعو الناس. التجديد في الخطاب مش معناه ان احنا هنأتي بدين جديد ولا هنغير نصوص. التجديد ان احنا فعلا نتبع خطى النبي عليه الصلاة والسلام، وخطى النبي كفيلة لمنفعة الناس وهدايتها الى ان تقوم الساعة. ليه؟ لانه منهج رباني. النبي ما صنع شيئا من عند نفسه الا ان يهديه الله اليه، فهذه هداية الله، وهذه الهداية كفيلة بهداية البشرية. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس. بعض الناس يقولون ان الاسلام انتشر بحد السيف. طيب هذا الحديث امامنا، وهتلنا وقع من الوقائع في التاريخ الاسلامي ان النبي عليه الصلاة والسلام او اصحابه كانوا يقتلون الناس او يعني يقاتلونهم ليسلموا دون ان يدعوهم اولا الى الله سبحانه وتعالى. فالاصل الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى علي بيسأله منهج في التطبيق، اقاتلهم حتى يسلموا ويكونوا مثلنا؟ قال على مهلك، روح كده على مهلك، انفذ على رسلك يعني على مهلك حتى تنزل بساحتهم، تروح كده عندهم وتقف في مكان براح يجتمعوا اليك في هذا المكان وادعوهم الى الاسلام. قل لهم احنا مش عايزين منكم غير انكم تسلموا لله عز وجل، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، انما تسلموا لله، واذا اسلمتم حق الله عليكم صلاة صوم زكاة عبادة، كل ده هو ده المطلوب منكم، وانتم احرار في ارضكم وفي امرائكم وكبرائكم، لا حرج في ذلك. وانهم وافقوا على الاسلام اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله بيختم له بقى الكلام، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني ايه؟ هل المقصود هداية الرجال؟ طب والنساء؟ هو تكلم بالغالب ان الخطاب دايما للرجال، لكن هو المقصود في الدعوة الرجال والنساء، المقصود في الدعوة الرجال والنساء. لان يهدي الله بك شخصا واحدا كان رجلا او امرأة خير لك من حمر النعم. حمر جمع احمر، حمر جمع احمر، والنعم هي الابل الحمراء، النعم هي الابل، وحمر النعم هي الابل الحمراء، ودي كانت انفس اموال العرب، اعز مال عند العرب. فلما يقول لك احسن لك من يعني حمر النعم لو لك مليون ناقة حمراء من الابل النفيسة الغالية الأصيلة في الطباع، خير لك من الدنيا وما فيها. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هاديا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس، لأنه يخاف عليهم من النار، يخاف عليهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكان يقول لأصحابه أيضا لخوف عليهم من النار. والحديث أيضا عند الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللناس جميعا: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته بعيرا، اللي هو الحرام يعني، مش عايز اشوف الواحد منكم يلي اسلمتم لله سبحانه وتعالى، لا الفينا، مش عايز اشوف الواحد منكم يجيني يوم القيامة مقابلني، بدل ما نتقابل ونقول يلا تعالوا على الجنة، الاقيه جاي وشايل على رقبته جمل، شايل على رقبته جمل بعيرا له رغاء. عارفين رغاء البعير؟ البعير ساعات بيطلع من بقه كده ليه حاجة حمرة كده وتسمع صوته، اللي احنا كنا بنقول عليه بيضرب بالقلة، فهي دي اسمها رغاء البعير. طبعا بدحد الصوت، يعني معناها اللي شايل جمل يوم القيامة الجمل هيفضل بالصوت ده يفضحه. الجمل ده كان سرقه محدش شافه وخده، الجمل ده هيظل إلى يوم القيامة يحمله على رقبته يقول يا رسول الله أغثني، يعني الحقني، جايبين لي فضيحة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول لا أملك لك شيئا قد أنذرتك. أنا أنذرتك قبل ذلك في الدنيا، وجالك الآية وجالك الحديث، وعرفت أن السرقة حرام، وأن السرقة دي فيها قطع اليد، وأن السرقة أخذ مال الغير، وأنت لا ترضى أن يأخذ أحد مالك، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلماذا تأخذ مال أخيك؟ فخلي بالنا يا جماعة جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر البعير وذكر الفرس في الحديث، وذكر الشاه وذكر الفلوس، بس ما قالش الفلوس مباشرة، قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته صامت. صامت يعني حاجة ما بتكلمش ما بتناديش. الحاجة دي ليه؟ لأنها كانت مثلا فلوس، بيسرق فلوس، بيسرق حبوب، بيسرق حديد، بيسرق أسمنت، بيسرق مأكولات، كل ما يسرق بهذا الشكل فإنه يأتي المرء منا وهو مسلم يأتي يوم القيامة يحمله على رقبته. يقول يا رسول الله أغثني، فضيحة، الحقني يا رسول الله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم من الكلام، لا أملك لك شيئا قد أنذرتك. يبقى الرسول بينذرنا من عذاب النار، من حقوق الناس عشان ما ندفعهاش في الآخرة. طيب اللي سرق الجمل ده هيروح بفين؟ صاحب الجمل هيجي هيقولوا له خد جملك، ولا انا مش عايزه، انا عايز اخش الجنه، ومفيش، مش هيدوله جمل من صاحبنا اللي سرق في الوقت ده، انما هيقولوا له طيب خد من حسناته. الجمل يجيب كام حسنه؟ شوفوا انتوا بقى، هياخد من حسناته. طب سرق جمل والتاني والتالت والرابع، سرق حديد واسمنت وعمارات ومقاولات، سرق اموال الناس، سرق قوت الناس، كل ده هيدفعه. يقولوا له ادفع له من حسناتك، فيدفع من حسناته، وبعدين يفاجئ ان حسناته خلصت. فالناس اللي طالبينه وجايين ياخدوا حاجاتهم عايزين حسنات، لان العمله في اليوم ده حسنه وسيئه، فعايزين ياخدوا الحسنات. فيقول لهم الحسنات فانيه، طيب واحنا عايزين حقنا. يقول لهم خلاص انتوا عليكم سيئات، شيلوا حطوا عليه. الظاهر ان حد دعا عليه انه يجيه ويحط عليه، فيحط عليه من سيئاتهم مقابل ان هو ظلمهم، ان هو اخذ مالهم، ان هو سرق اموالهم، وبعدين ايه، يتملى سيئات ما يلاقوش له لحسنة، وكل اللي على كتفه سيئات شيل وارمي في النار. يا رسول الله الحقني، يقول له اعمل لك ايه؟ قد انذرتك لا املك لك شيئا. فاوعى تفكر ان شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل موقف، في مواقف هيقول لك لا املك لك شيئا، كلام واضح. ليست الشفاعة ستشمل كل مسلم في كل موقف، اهو موقف اهو من المواقف، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اغثني، يقول لك لا املك لك شيئا قد انذرتك، وما فيش مجاملة، انت لسه سامع بيقول لفاطمة بنته يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم شيئا. القرابة مش هتنفعكم، كل واحد ينفعه عمله. فإذا السرقات لو ريحنا نفسنا من أموال الناس هنجد الخير انتشر والبركة انتشرت، إنما كل واحد فينا عايز إيه؟ يعمل للولاد ويروح هو في داهية، يعمل للولاد ويروح هو يتحاسب عليه. لا، اعمل للولاد من حلال، ان شاء الله يا رب ولادك يجوعوا وانت تجوع معهم، خير لك من عذاب جهنم، انقذوا انفسكم من النار. يبقى الرسول حريص علينا وخايف علينا من النار وبيدعونا. اذا ما الذي يعني نفعله؟ ما المطلوب منا؟ ما المطلوب منا؟ المطلوب كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان احنا المشاكسين، احنا اللي مشاكسينه. هو لم يقصر في تبليغ الدعوة لنا، ولم يقصر العلماء اللي هم ورثة الانبياء، احنا اللي مشاكسين. الكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي رواه الامام البخاري ومسلم وغيرهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي كمثل رجل استوقد نارا. انا بالنسبة لكم، رسول بيقول لنا انا بالنسبة لكم زي رجل ولع نار في الجبل. مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش، وهذه الدواب، كل الفراش والدواب الاخرى من حشرات، جعلت يقعن فيها، تقع في هذه النار. ده شيء معروف. انت لما بتشوف عمود نور في الليل كده منور، تلاقي الناموس عمال يجري كده حوالين لمضه، عمال يخبط في الازاز وعايز يعني يخش في النور ده او في النار دي، بس الازاز هو اللي بيحوشه. طيب احنا فين الازاز اللي هيحوشنا؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كرجل اوقد نار في فلا فجعل الفراش وهذه الدواب يقعن في هذه النار. المثل بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الرجل الذي أوقد النار يأخذ بحجز الفراش، يعني حاول يرد الفراش ويبعد الدواب لا تبتعد. قال: فذلكم مثلي ومثلكم. المثل ده اللي هو علي وعليكم. فذلكم مثلي ومثلكم. ازاي؟ قال: انا اخذ بحجزكم عن النار. هلم عن النار، هلم عن النار، تعالوا ابعدوا عن النار، هلم يعني تعالوا. فتغلبونني فتقحمون فيها. تغلبونني، انا عمال اقول لكم تعالوا تعالوا وانتم تغلبوني، يبقى احنا مشاكسين ولا لا؟ انا اخذ بحجزكم. الحجز جمع حجزة، وهي لما تيجي تربط حزام بشال زي ده على وسطك، المكان اللي انت ربطت منه هو ده اسمه الحجزة. لما تيجي تتحزم بحزام جلد، الابزينة بتاعته دي اللي هي اسمها الحجزة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: انا اخذ بحجزكم، يعني بمسككم من الحزام من وسطك عشان ما تفلتش مني. يقول: وأنتم تغلبونني فتقحمون في النار. أقول لكم هلم عن النار، أنا ماسك في حزامكم، هلم عن النار، تعالوا هنا يا جماعة، تعالوا هنا، ابعدوا عن النار، ابعدوا عن النار. بإيه ابعدوا؟ بترك الربا، بترك الزنا، بترك السرقة، بترك الكلام في أعراض الناس، بترك قذف الناس، بترك السب واللعن والشت، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة فرائض الإسلام وأركان الإيمان. كل هذا مطلوب. وأنا آخذ بحجزكم، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تغلبونني تقحمون فيها. وفي رواية عند مسلم أيضا، في رواية عند الإمام مسلم أيضا لجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون مني. تتفلت مني، أمسك ده يروح ده، أمسك ده يروح ده، تتفلتوا مني. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيبذل معنا مجهود كبير، بذل معنا مجهود، ما كانش يرتاح أبدا وينام ويترك الناس بلا دعوة وبلا تعليم. فين يا جماعة التعليم الشرعي؟ فين التعلم، تعلم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القرآن ده رسالة، والسنة رسالة، جاء بها صاحب الرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بلغنا رسالة ربي وأشهد الله على البلاغ. اللهم قد بلغت، اللهم اشهد. ليه؟ عشان محدش يكون له حجة، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد ما بلغنا الرسول ما عادش الأحد حجة. إيه المطلوب منا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم رضي الله عن الجميع، قال صلى الله عليه وسلم، الملخص، الملخص عايزين الملخص، قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. خلي بالك، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قالش فاجتنبوه ما استطعتم، لأن ما تزنيش ما تقولش خلاص هترك الزنا على قدر استطاعتي، ما تنفعش، لازم تترك الزنا والربا ومخالطة الحريم والكلام مع الحريم والكلام ده كله، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه أو فافعلوا منه ما استطعتم. أمرنا بالصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لم نره، ولكن وصلنا، وصلنا يعني وصل إلينا طريقة صلاته كأننا نراه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. حتى ربنا سبحانه وتعالى كان يقول له: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو لم يرى أصحاب الفيل، ولكن يعني ألم تعلم. الرؤية هنا بمعنى العلم، وهنا صلوا كما رأيتموني أصلي، اللي شافوه خلاص الحديث ينطبق عليه، إحنا كما علمتم صلاتي، فأمرتكم فأتوا منها ما استطاع. قد تأتي لتصلي واقفا فلا تستطيع فصلي جالسا، قد تأتي لتصلي جالسا فلا تستطيع، عندك دمامل في المقعدة لا تستطيع إلا أن تصلي وأنت على جنب، فصلي وأنت على جنب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع فقاعدا، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فأتوا منه ما استطعتم. أما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني اتركوه تركا نهائيا، لأنه حق لله أو حق للعباد، والجميع حق الله سبحانه وتعالى. رسولنا خايف علينا، شفيق علينا، حريص علينا، خايف من عذاب النار علينا، فنخاف نحن على أنفسنا. ونشكر الله أن أرسل إلينا رسولا يبين لنا ويوضح لنا ويأخذ بأيدينا وينذرنا ويحذرنا: هلم عن النار، ابعدوا، تعالوا ابعد عن النار. فاللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجمة سغية، هي قوة المدرك العليا سوية.